بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء مستمعي في هذا البث الذي نقف على كتاب عظيم هو من أعظم كتب التوحيد، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد، والذي ألفه شيخ الإسلام والمسلمين محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وأجزل له المثوبة. تكلمنا في اللقاء المضى حول شيء مما يتعلق بأبواب السحر، فتكلمنا عن النشرة، وتكلمنا كذلك وأشرنا إلى قضايا تتعلق بالكهانة والعرافة وبالتنجيم ونحوها، وأنها ضرب من السحر، وتكلمنا عن أحكامها وما يتعلق بحكم من يأتي الكهنة ومن يصدقهم، والآيات والنصوص التي حرمت الكهانة وحرمت العرافة وحكمت على صاحبها بالخروج من ملة الإسلام. اليوم سنتكلم معكم عن باب عظيم ومن أعظم أبواب هذا الكتاب، وهو باب يتعلق بعمل من أعمال القلوب، ألا وهو التوكل بالله جل وعلا والتعلق به سبحانه وتعالى وإنفاذ الأمور إليه، واعتقاد أن الضر والنفع هو بيد الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، أي من النهي والوعيد والتحريم والحكم على صاحب الطيرة وذم التطير بجميع أنواعه وأشكاله. وقوله هنا باب ما جاء في التطير، التطير مصدر تطير يتطير، والطيرة أيها الإخوة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن أحيانا، وهو اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة. وأصل التطير أيها الإخوة مأخوذ من الطير، ذلك أن العرب كانوا قديما يتشاءمون ويتفاءلون بالطيور، والطير هو الطير المشهور، ولكنهم لم يذكروا نوعا معينا من الطيور كانت العرب تتشاءم فيه دون غيره، دل على أن العرب كانوا يتشاءمون بأنواع من الطيور. وهذا أيها الإخوة معروف عند العرب بشيء يقال له زجر الطير، زجر الطير أي إرساله، فينظر هل يذهب يمينا أو شمالا، فإن ذهب إلى اليمين أو التيامن أقدم، وإن ذهب إلى الشمال ماذا أحجم. وقد سئل رؤبة بن العجاج أيها الإخوة، وكانوا يسمونه قديما بالسانح، قال: ما ولاك ميامينه؟ قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسر. بمعنى أن الطير إذا أرسله العربي فإن توجه إلى اليمين سمي سانح، وإن توجه إلى الميسرة سمي بارح، وإن جاء من الأمام سمي ناطح، وإن جاء من الخلف سمي النطيح، ويسمى كذلك القاعد والقائد. أيها الإخوة، الواجب على القلب أن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يعلق النفع والضر به سبحانه وتعالى، فلا الطير يملك ذلك ولا غير الطير، وإنما هذه الطيور تتحرك بأقدار الله جل وعلا، فهي ظرف لقدره. وإن من الجهل والعمى أن يعتقد بهذه الطيور وأن لها شيئا أو أن لها شيء من التأثير في ملكوت الله جل وعلا وفي قدره. هذا فيما يتعلق بتعريف التطير لغة. أما في الاصطلاح قالوا أنه التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. أما التشاؤم بالمرئي بأن ترى شيئا فيقع في قلبك التطير أو التشاؤم، أو المسموع كأن تسمع خبرا معينا، أو يأتي ذكر إنسان أمامك، أو تسمع شيئا مما يقع في قلبك فيجعلك تتشاءم أو تتطير، أو معلوم أن يصل علمك بشيء مما يقع في قلبك من التشاؤم فتتشاءم من ذلك. إذن هذا هو ماذا؟ هو التشاؤم المنهي عنه شرعا. والتطير أيها الإخوة في علم التوحيد يبحث من جهتين. الجهة الأولى يبحث من جهة التطير كفعل، فالواجب التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه جل وعلا سبحانه وتعالى. ثانيا يبحث من جهة أنه تعلق بأمر، وهذا الأمر لا حقيقة له، بمعنى أن الطير ليس سببا من الأسباب لا الشرعية، وليس سببا من الأسباب حتى الكونية التي تنفع أو تضر أو أن يتعلق بها حكم من الأحكام ماذا؟ الشرعية. مناسبة إرادة هذا الباب أيها الإخوة، ونحن دائما أيها الإخوة ربما أنكم تجدون أننا نذكر مناسبة الباب للكتاب، هذا مهم جدا أن تعلم كل باب ومناسبته أو مناسبة إرادة المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد. ما وجه إدراج التطير في أبواب التوحيد والعقيدة؟ مناسبتها أن التطير نوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا من جهة منافاته لكمال التوحيد الواجب. والتطير في أصله أيها الإخوة هو شرك أصغر، وقد يكون التطير شركا ماذا؟ أكبر. فإن اعتقد أن الطير سبب من الأسباب فقط، وأن الذي ينفذ الأمر هو الله جل وعلا، أصبح التطير هنا شركا أصغر. فإن اعتقد أن التطير أو الطير يملك استقلالا، ليس كونه سببا بل هو استقلال له الأمر في الإنفاذ أو النفع أو الضر، أصبح التطير هنا شركا أكبر. والتطير كذلك قد يكون شركا أكبر إذا جعل الإنسان يمضي أو يحجم. لماذا؟ لأن القلب يكون هنا التفت إلى هذا السبب أو التفت إلى هذا الطير دون أن يكون في القلب التفات إلى الله جل وعلا. فبعض أهل العلم يرى أنه قد يكون شركا أكبرا من هذا الوجه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، نزلت في موسى عليه السلام، ونزلت كذلك في قومه عندما جاء إليهم البلاء والقحط والجدب، وظنوا ظنونا سيئة، فأبطل الله جل وعلا كل هذا التطير. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ما يصيبهم من الجدب والقحط ونحو ذلك ليس من موسى، لأنهم تطيروا بموسى وقومه، وهؤلاء قوم فرعون. قالوا ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما يطير بهم من الخير والشر إنما هو من ماذا؟ عند الله. وهذه الآية أيها الإخوة سبقتها آية أخرى تبين معناها، وهي قول الله جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذن إذا كانت الحسنات يكون ماذا؟ ينسبون تلك الحسنات إليهم، فإن كان الشر يأتيهم ينسبونه إلى موسى ومن معه من أهل الإيمان. فبين العلماء أن آل فرعون كان هذا هو خطبهم، فإن كان الخصب وكانت السعة وكان الإنبات في الأرض نسبوه، والعافية كما بين ذلك مجاهد نسبوه إليهم، وأما إن كان الأمر يتعلق بالجدب والقحط تطيروا بموسى، بمعنى أنهم نسبوا الشؤم في هذا الجدب والقحط إلى موسى ومن معه، فهم الذين ماذا؟ فهم الذين يعني بسبب شؤمهم علينا جاء إلينا القحط والجدب. فالله جل وعلا رد عليهم ذلك فقال: إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: وطائرهم أي ما قضي عليهم من قدر لهم، سواء من الجدب ونحو ذلك، إنما ذلك من الله، وأما ما جاءهم من الشؤم ونحو ذلك فهو بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله جل وعلا، فلا علاقة لا بموسى ولا بقومه بهذا الجدب والقحط. ونحن نقول كذلك لا علاقة للطير بما يكتب الله جل وعلا من خير وما يكتب الله جل وعلا من شر. فقال الله جل وعلا ومناسب ألا إنما طائرهم عند الله. وهذه يعني الآية أوردها المصنف بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن يبين لك أن التطير يعني هي صفة من صفة أعداء الرسل، وأن التطير كان موجودا عند الأمم السابقة، فليس هو عند العرب خاصة بل هو عند العرب وعند غيرهم. المسألة الثانية أو السبب الثاني أن يبين لك أن التطير مذموم، وأن الرسل جاءوا بنفيه وتحذير أقوامهم منه، وأن فعل هؤلاء مبني على الجهل كما قال الله جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم جهالا لا يعلمون سوء ما هم عليه من التطير والتشاؤم وتعليق الأمور بما ليست في الحقيقة، وذلك من تشاؤم من موسى ومن قومه. قالوا وهنا نشير لمسألة مهمة أيضا جاءت علي الآن في ذهني، وهي أن كثيرا من عادات الجاهلية التي كانت موجودة عند العرب إنما ورثوها عن الأمم السابقة ومنها التطير. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف كتابه مسائل الجاهلية. هذا الكتاب أيها الإخوة أتمنى أن يمد الله جل وعلا لنا في أعمالنا فنشرحه لكم، لأنه كتاب عظيم النفع جليل القدر، يعني يكثر إهماله وعدم الالتفات إليه، مع أنه ذكر مسائل عظيمة مما يعتقده أهل الجاهلية وبطلان ما كانت عليه هذه الاعتقادات، وخاصة أنها ورثت فيما يأتي من الأزمان كزماننا هذا والأزمنة التي قبلنا. يقول المصنف رحمه الله وقول الله جل وعلا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم أي ما أصابكم وما حصل منكم إنما هو بسبب أعمالكم وبسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم لأمر الله جل وعلا، ومخالفتكم كذلك للناصحين من قومكم الذين بلغوكم. فطائر الظالم الباغي كما يقال هو بسبب فعله. فطائركم معكم أي ما جلب لكم من العمل ما هو إلا بشرككم بالله جل وعلا وكفركم بآياته سبحانه وتعالى. طائركم معكم أي راجع عليكم، وهذا يدل على أن التطير الذي كان موجودا فيما سبق إنما هو مخالف لأمر الله جل وعلا. وهذه الآية أيها الإخوة تدل على أن السبب في حقيقة تطيرهم هو شؤمهم، وهذا الشؤم أيها الإخوة مصاحب لكل من خالف عمله ما أمر الله جل وعلا. طائركم معكم أي سبب لوقوع الشر عليكم والفساد الذي ينالكم ويقع منكم. هذه الآية تدل كذلك على أن التطير هو سمة من أعداء رسل الله جل وعلا، وهي من أعمال المشركين، وقد ذمها الله جل وعلا ومقتها ونهى عنها وأخبر أنها سبيل أعداء الله جل وعلا. وننتقل بعد ذلك معذرة بس أيها الأخوة نشرب شيئا من الماء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ننتقل بعد ذلك إلى الأحاديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه، وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. هذا الحديث أيها الإخوة هو من أعظم الأحاديث، التي جاءت في التطيب ومكانته وبيان تحريمه ومعنى التطير كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. أولا، لا هنا نافية للجنس، ونفي الجنس أيها الإخوة أعم عند العلماء من نفي الواحد والاثنين والثلاث. لا عدوى مطلقة عامة، وعدوى جاءت هنا نكرة وهو اسم من الإعداء. والعدوى أيها الإخوة معناها هو انتقال المرض من المريض والسقيم إلى الإنسان الصحيح، ويسمى في زماننا هذا بالوباء أو بالمرض المعدي ونحو ذلك. هذه تسمى عدوى بمعنى أنها اسم من الإعداء، وهو مجاوزة كما ذكرنا لكم المرض والعلة من صاحبها إلى غيره. ولو تلاحظون معي هنا أن المنفي هي سراية العلة أو إضافتها إلى العلة، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سنبينه كذلك عندما قال لا عدوى، لم يعني عليه الصلاة والسلام أن العدوى لا تنتقل، لا، إنما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن العدوى لا تنتقل بنفسها، أو أنها لا تؤثر بنفسها حتى يكتب الله جل وعلا أنها تعدي. فليس من شرط الشخص أن يكون عنده مرض معدي أنه يعديك، حتى لو جلست بجواره، حتى لو عطست، أو أنك مثلا يعني أو عطس أو أنك خالطته، ليس معنى ذلك تلك المخالطة أنها ستصيبك، لا، إنما المقصود بالحديث أنها لن تصيبك إلا بتقدير الله، ولن تصيبك إلا أن يكتب الله جل وعلا، لأنه لا عدوى مؤثرة بذاتها. واضح هذا الكلام أم لا؟ وسيأتينا إن شاء الله. قوله هنا ولا طيرة، طبعا هذا الحديث أيها الإخوة في قوله لا عدوى يدل دلالة صريحة، لأننا لابد أيها الإخوة أن نجمع أحاديث العدوى حتى يعني تتضح معناها، وأنا أريد أقسمها على مسائل. أفضل، المسألة الأولى أنه لا ينبغي شرعا على من كان عنده مرض معدي، وأرجو أن تقيدوا هذا وتدققوا في كلامي، لا يجوز شرعا ولا ينبغي على من كان عنده مرض معدي أن يأتي ويخالط الناس وأن يرد عليهم، أو أنه يباشرهم ولا يبلغهم بمرضه، لا يجوز ذلك شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من كان عنده مرض معدي لا يجب شرعا أن يأتي على مصح، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يردن ممرض على مصح. ولذلك كل من كان عنده مرض معدي الواجب عليه شرعا أن يجتنب الناس حتى لا يضرهم. طبعا لا يضرهم ليس معنى الإضرار هنا المؤكد، لا، إنما لا يضرهم بعد إضرار الله جل وعلا أو كتابة الله جل وعلا للإضرار. لماذا؟ حتى لا يتعلق فيقال أن العدوى تعدي بنفسها أو أن المرض يعدي بنفسه، إنما المرض أو المخالطة سبب لانتقال المرض. وفرق بين أن تعدي بنفسها وفرق بين أن تكون سبب للعدوى. المسألة الثانية أن الواجب شرعا على من يعلم وجود مرض معدي أو إنسان لديه مرض معدي يجب عليه شرعا أن يجتنبه، يجب عليه شرعا ماذا؟ أن يجتنبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم أي من به مرض الجذام المعدي كما تفر من الأسد. وبعض أهل العلم أيها الإخوة استشكل الجمع بين الحديثين لا عدوى وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فظن أن بينهما ماذا؟ تعارضا. والحقيقة أنه لا تعارض بينهما أبدا. فقوله لا عدوى أي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن العدوى بنفسها تملك أن تعدي، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها. هذا منفي أيها الإخوة. العدوى لا تعدي بطبعها، إنما تعدي بمشيئة الله وقدره. ولذلك جعل الله جل وعلا مخالطة من به مرض سبب فقط لحدوث العدوى، بمعنى أنه ليس أنها مستقلة بماذا؟ بذاتها. وأما فر من المجذوم، نعم، لأن هذا نوع من اتخاذ ماذا؟ السبب. فإن خالط الشخص الصحيح الشخص ماذا؟ المجذوم، أو فر أو خالط من به مرض معدي، نحن نقول لا عدوى، بمعنى أن الأمر بيد الله، قد يعدى وقد لا يعدى. المسألة الثالثة أو الرابعة أنه لا يجوز شرعا كذلك الذهاب إلى الأرض التي بها وباء، بل يجب شرعا اجتنابها. وهذا أيها الإخوة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أنه لا يجوز أن الأرض التي بها الطاعون لا يقدم إليها، ومن كان منها فلا يخرج ماذا؟ فلا يخرج منها حتى ماذا؟ حتى لا يؤدي غيره، أو يعني ينقل المرض إلى غيره. وكل ذلك أيها الإخوة بتقدير الله جل وعلا، ولكن العلماء قالوا إن الله جل وعلا هو خالق المرض وخالق سبب المرض، وأن الواجب علينا اتخاذ الأسباب الشرعية والتوكل على الله. نتوكل على الله فنعتقد أن المرض لا يمكن أن ينتقل إلا بتقدير الله جل وعلا وكتابته. ولذلك أنت الآن تعيش أيام فيها وباء، وباء كورونا هذا، قد تجلس أنت بجوار شخص مصاب فيعطس بجوارك فلا ينتقل إليك المرض، لأن الله لم يقدر لك ذلك. وقد تجلس بجوار شخص بعيد عنك فينقل إليك المرض، وأنت قد ربما تلبس كل يعني تتخذ كافة الإجراءات الطبيعية من غسل يدك وتعقيمك، وتلبس لبس يعني اجتناب ما يعني لبس الذي يعني لا يؤثر فيه الوباء أو لا يمكن أن ينتقل، وينتقل ماذا؟ إليك، لأن الله جل وعلا بيده مقادير كل شيء. قوله عليه الصلاة والسلام تصبحون شوي أطلنا في العدوى مهمة، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة. الطيرة أيها الإخوة كما ذكرنا لكم اسم مصدر تطير، والتطير هو التشاؤم بالمرء أو المسموع. والمعلوم هنا أيها الإخوة أو الواضح في الحديث ليس المنفي وجود التطير أو الطيرة، لأن هذه أيها الإخوة كانت موجودة. فالمنفي ليس هو وجود التطير، فالتطير موجود وكان عند العرب وكان في جاهليتها، وإنما المنفي في هذا الحديث إبطال التطير من جهة ماذا؟ من جهة ما يعتقده العرب فيها. فلا طيرة بمعنى أن هؤلاء الطيور لا يملكون من التأثير شيئا، سواء كان التأثير مباشرا أو كان التأثير ماذا؟ سببا. فالمنفي هنا كما بين العلماء هو نفي التأثير ونفي وقوع يعني نفي تأثير الطير أو وقوعه في أفعال الله جل وعلا أو في قدره. والمنفي كذلك هو فعل أهل الجاهلية، فهذا النفي قال العلماء أنه بمعنى ماذا؟ النهي، أي كل ما تفعلونه من التطير منفي في الشريعة، وأن الواجب عليكم أن يعني تتوكلوا على الله جل وعلا وتسند الأمور إليه. وقوله لا طيرة أي مؤثرة كما ذكرنا لكم، فإن التطير شيء يكون في القلب لا أثر له في الحقيقة، إنما الأمر بقضاء الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك كل من توكل على الله واعتصم به جل في علاه يقطع هاجس التطير من قلبه قبل أن يستقر. ولذلك جاء عن عكرمة أنه قال: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خيرا خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. وتأمل معي كلام ابن عباس أيها الأخوة، يدلكم على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا دائما ما يؤسسون في من حولهم أن هذه الأمور لا تملك من أمر الله جل وعلا شيئا، وأنه ليس لها شيء من التأثير، وليس لها شيء كذلك من ماذا؟ من الواقع. لذلك قال له: لا خير ولا طير. لماذا؟ حتى يبطل ما يقع في قلب هذا الرجل من اعتقاد أن الخير هذا قد يجلب ماذا؟ قد يجلب نفعا أو قد يدفع ضرا، فهذا الطير لا يملك من ذلك شيئا. قوله هنا، ننتقل بعد ذلك، قال: ولا هامة ولا صفر. قوله ولا هامة، الهامة أيها الإخوة بالتخفيف، ولا هامة، ولا هامة بتخفيف الميم. والهامة أيها الإخوة فسر عند العلماء بتفسيرين، أو معناه عند العلماء معنيين. المعنى الأول: الهامة هو طير كان يشبه أيها الإخوة البومة في العهد القديم، وقد كانت العرب تتشاءم بهذا الطائر. إذا وقع على بيت من البيوت يقول أحدهم: نعت أو نعت إلي نفسي، بمعنى أن وجود هذه الهامة دليل على شر وفساد، ودليل على شؤم سيقع على صاحب هذا البيت. فإذا هو يرجع إلى طير يشبه ماذا؟ البومة كما ذكرنا لكم. وكانوا قديما أيها الإخوة إذا أرادوا أن يأخذوا بالثأر كانوا يقتلون هذه الهامة، أو كانوا يتشاءمون بها. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أيها الإخوة أنه مرض أو داء ينتقل بين الناس، وأنه سريع الانتقال، كان يسمى بالهامة، وكان العرب الناس في العهد القديم يتشاءمون بهذا المرض ويسمونه بالهامة. طبعا المنفي هنا أيها الإخوة مثل الطيارة، ليس وجود الهامة لا هي موجودة، إنما النفي هو تأثيرها والتعلق بها ونفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية في هذه الهامة، وأنها تجلب الشؤم وتجلب الفساد للإنسان. ثم قوله بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: ولا صفر، بفتح الفاء. وقوله هنا لا صفر فسر عند العلماء كذلك بتفسيرين. التفسير الأول أنها حية كانت يعني في القديم حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي عند العرب كانت أعدى من الجرب، فالعرب كانوا يعتقدون فيها أنها تجلب الشؤم وأنها تمرض وأنها تقتل وأنها مؤثرة، فليست يعني سببا فقط بل كانوا يعتقدون تأثيرها. إذن هي داء يصيب البطن، وكانوا قديما أيها الإخوة تصيب الإبل كثيرا، وكانوا كذلك تصيب يعني أبعرتهم ونحو ذلك فيستضرون منها كثيرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا صفر، أي هذا الداء الذي في البطن. الاحتمال الثاني أو يعني التفسير الثاني أنه شهر صفر المشهور عند العرب، فكانوا قديما يتشاءمون به، ولذلك كان العرب في جاهليتهم يفعلون النسيء ويحلون المحرم، وبعضهم يأتي الموبقات في شهر صفر بالذات، وهو شهر يعني كانت العرب تتشاءم منه. ولذلك جاء في حديث أبي داود عن محمد بن راشد عن من سمع يقول أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر ويقولون أنه شهر مشؤوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل ذلك كله وأخبر على أن لا صفر بمعنى أنه شهر من الشهور الأخرى التي لا تملك شيئا، وأنه يقع فيها ظرف الله جل وعلا، وأنه لا ينبغي التشاؤم فيها. والعرب كانت عندها عادة حقيقة تتشاؤم بالأيام وتتشاؤم بالشهور وتتشاؤم بالأفعال، وكل ذلك مما حرمه الله جل وعلا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، أي أن إما أنها أن ترجع إلى الداء الذي كان العرب يعتقدون فيه أنها تؤثر، والمنفي هنا ليس وجودها إنما تأثيرها، وإما أن يكون ذلك المراد منه شهر صفر. قوله عليه الصلاة والسلام ولا نوء، النوء أيها الإخوة واحد من الأنواء، والمراد به أيها الإخوة منازل القمر، وقد كانت العرب كذلك تتشاءم من ذلك. والحقيقة أن الأنواء لا تملك من التأثير شيئا، إنما هي أظرف تجري عليها أقدار الله جل وعلا، والتأثير بيديه سبحانه وتعالى. قولهم هنا ولا غول، ولا غول بضم اسمه وجمعه أغوال أو قيل غيلان، والمراد بالغول أيها الإخوة وتسمى الهولة، قالوا لأنها تهول الإنسان أي تخيفه. وقد كان العرب أيها الإخوة قديما كانت الشياطين تتلون لهم وتأتي بأشكال مخيفة، فلربما رآها الواحد فاكتئب وتشاءم. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو تأثيرها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا غول. أشار جمع من العلماء أنها جنس من الشياطين والجن، كانت العرب تراها في الفلات وتتلون بأشكال ماذا مختلفة، كما يكون في زماننا هذا أن يرى إنسان منظر مثل الشبح، أو يرى حيوان غريب لم يكن مألوفا إليه، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالغول. والمنفي هنا كما ذكرنا لكم سابقا ليس وجود الغول، فالغول موجود، والعرب أيها الإخوة كانوا يتشاءمون منه، لكن المنفي أيها الإخوة هو تصرف العرب، وأن هذه يعني وأن هذا الغول أو هذه الغيلان لا تستطيع أن تمنع شيئا ولا أن تضر إلا أن يقدر الله جل وعلا ذلك. ولذلك العلماء أشاروا إلى مسألة مهمة، وهو أنه ينبغي على الإنسان إذا رأى من ذلك شيء أن ينصرف عنه ويقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله ماذا غيرك، وينبغي عليه كذلك أن يعظم توكله بالله جل وعلا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حديث أنس. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. أما قوله لا عدوى سبقت، ولا طيرة وقد سبقت، قوله ويعجبني الفأل. الفأل أيها الإخوة هي الكلمة الطيبة التي تدخل الفرح والسرور وتبعث على النفس الانبساط والأنس، وتزيل ما فيه من الكآبة، وتدخل في القلب الطمأنينة والراحة وحسن الظن بالله جل وعلا، بخلاف التشاؤم الذي يقوله كثير من الناس أو يأتي إليه، فإن ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد على أنه ينبغي على الإنسان أن يحسن التفاؤل بالله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وهي ماذا؟ وهي كلمة الطيبة. هذا الحديث يدل أيها الإخوة على أن العدوى والطيرة والنوء والغول وغيرها كلها من ماذا؟ من التشاؤم، أو كلها من الأفعال التي ترد على القلب فتؤثر في ضعيف الإيمان، وأما المؤمن فيقع في قلبه الفأل والتعلق بالله جل وعلا. والفأل أيها الإخوة مقتضى طبيعة الإنسان أنه يحبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. لماذا؟ لأن التشاؤم والتطير فيه سوء ظن بالله جل وعلا، وفيه تعلق بغيره سبحانه وتعالى. وأما الفأل ففيه حسن ظن بالله جل وعلا. أنتم تشهدون هذه الأيام أيها الإخوة ما يبعثه كثير من الناس من الرسائل التي فيها الكلام الذي لا يعني، والمسجات والرسائل التي تدخل على الإنسان للأسف الإحباط، وتدخل على قلبه اليأس، وتدخل على قلبه يعني لا نقول التشاؤم، الحزن. هذا لا ينبغي والله، بل إن الإنسان دائما ما يكون فألا وينظر إلى الأمور بخير. أنا والله يا إخوة لا أخفيكم، لقد حضرت على هاتفي هذه الأيام مجموعة كبيرة للأسف من الأشخاص المزعجين والمحبطين، والذين ليس همهم في الصباح والمساء إلا إرسال ما فيه كآبة وما فيه إحباط. هذا يقول لك والله مرور كورونا قتل كذا وكذا، وكورونا لن ينتهي إلا بعد سنوات، وسل العالم سيتدمر. والله يا إخوتي إني لأتعجب من هذه الرسائل التي يبعثها أناس والله الذي لا إله غير، بعضهم يحسب على التدين، وبعضهم يحسب على يعني الالتزام، وبعضهم ربما يطلب العلم أحيانا ويبعثون هذه الرسائل. أنا لما يبعثون إلي والله أرد عليهم بكلمة واحدة، كان يعجبه الفأل. لما تبعث له ذلك ينصدم، يعتذر، يقول والله اسمح لي أنا آسف. وأنت يا أخي حطاب ليل، أنت لا تعي ما ترسله، أنت لا تنظر ماذا تبعث، ماذا ترسل في الناس. الناس يا أخي فيها من الهم والغم، وفيها أحيانا من الحزن، ما الله جل وعلا به عليم. هذا خسر تجارته، وذلك خسر وظيفته، وذلك ما يستطيع أن يرجع إلى بلده، وذلك حيل بينه وبين والده، وذاك ورابع وخامس. وأنت تبعث يا أخي الرسائل التي ليس فيها إلا الكآبة، وليس فيها إلا الإحباط، وليس فيها إلا بث الحزن في قلوب الناس للأسف الشديد. أين عقلك يا أخي؟ أين فألك؟ أين ما قوله عليه الصلاة والسلام؟ والفأل هي الكلمة ماذا؟ الطيبة. وننتقل بعد ذلك إلى حديث أبي داود، وهو ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الطيرة، المقصود بذكرها هنا أي أنها تؤثر في القلب. والطيرة تارة تكون بالكلمة وتارة تكون بالفعل، والمراد من ذلك ما يفعله الناس من التطير، وما يفعله الناس من زجر الطيور أو التعلق بها أو التشاؤم حتى بغير الطيور. فذكرت الطيرة عند رسول الله، هذا يدلكم أيها الإخوة على أنها كانت موجودة وكثيرة كذلك. قولهم هنا لا ترد مسلما، أي أنها لا تؤثر في أهل الإسلام وأهل الإيمان، لأن هؤلاء يتوكلون على الله جل وعلا ويعتمدون عليه ويسندون أمورهم به جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترد مسلما، أي لا تؤثر فيه. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره، هذا يدلكم على أن الإنسان أيها الإخوة قد يقع في قلبه شيء، أو يحصل من قلبه تردد، أو يقع في نفسه شيء، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا يدلكم أيها الإخوة على أنه ماذا؟ على أن المسلم ينبغي عليه أن يتعلق بالله جل وعلا. وإذا رأى أحدكم ما يكره، أي وقع في قلبه شيء من أنواع التشاؤم، فينبغي عليه أن يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسند الأمور إليه جل وعلا، إذ أنها بحول منه وقوة. وقال وأحسنها الفأل، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، ينبغي علينا أن نحافظ عليه بأن نسند الحسنات إليه، كما قال الله جل وعلا مبينا ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ماذا حديث. ثم بين الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ففي ذلك تعليق القلب بأن النافع هو الله والضار هو الله، وأن العبد ينبغي أن يوقل توحيده على ذلك. قوله هنا: ولا حول ولا قوة إلا بك، الاستعانة بالله جل وعلا، وهذا يدل على أنه لا ينبغي الالتفات لا إلى الطيور ولا إلى غيرها، لأنها لا تملك من الأمر شيئا، ويدل كذلك على عظم هذا الحديث. وقوله: ولا حول، الحول أيها الإخوة هو الانتقال من حال إلى حال، وهذا يدلكم على أن الإنسان ينبغي أن يتبرأ من قوته ويتبرأ من مشيئته، وأن يسند الأمر إلى ربه جل وعلا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا ولكن يذهبه الله بالتوكل. قوله هنا: الطيرة شرك، أي أنها من أنواع الشرك، وهو كما ذكرنا لكم من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد في هذه الطيور أنها سبب، وهذه الطيور ليست في الحقيقة سببا، وهذا قدح في التوكل. وأنا أريد أن أعطيكم قاعدة، ولكن حقيقة أيها الإخوة أنا تكلمت عن هذه المسألة كثيرا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أنا ذكرت هذه القاعدة كثير وتكلمت، وترجعون أنتم لبداية يعني شرحنا، تكلمت عن هذه القاعدة بتوسع، وهي قاعدة الأسباب، وهو قاعدة اتخاذ أو إثبات كل ما لم يثبت شرعا أو قدرا أنه سبب أنه من الشرك الأصغر. يعني الشرك الأصغر من معناه أو من ضوابطه إثبات كل ما لم يأتي شرعا أو لم يأتي قدرا كونيا أنه سبب، إثبات أنه سبب أنه ماذا؟ أنه شرك أصغر. فالطيرة أيها الإخوة إذا اعتقد أنها سبب فهي شرك أصغر، لكن لو اعتقد في التطير أنها تنفع وتضر استقلالا وليست هي سببا، فهذا يدخل في الشرك الأكبر. وقد ذكر العلماء أن كون الطيرة كما ذكرنا لكم شرك، لأنهم كانوا يعتقدون فيها أنها سبب في جلب النفع والضر. أما لو اعتقد فيها أنها يعني استقلالا فهذا دخل في الشرك. قوله: وما منا، والمعنى أن الإنسان لا يسلم من أن يقع في قلبه شيء من التشاؤم أحيانا، لأن هذا طبيعة الإنسان أيها الإخوة، يتخلل إليه ماذا؟ شيء. وما منا إلا وقد يقع في قلبه ماذا؟ شيء، أي من ماذا؟ من التشاؤم أو من يعني الاضطراب الذي يقع في قلبه. قال: ولكن يذهبه الله بالتوكل. إذن دواء ذلك جميعا أن تذهب هذا الأمر بتعلقك بالله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: ولأحمد من حديث ابن عمر أنه قال: من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا سبق أن تكلمنا عنه، أنه ينبغي على المسلم أن يدفع الطيرة عن قلبه وأن يتعلق بالله جل وعلا. قال: وله من حديث الفضل بن عباس أنه قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو قدك. هذه حديث الفضل بن عباس قوله إنما، هذه الجملة فيها حصر وقصر. قوله ما أمضاك أو ردك يراد به معنيين: إما أيها الإخوة أن يراد به أن يكون سببا في المضي هذا الكلام الذي يسمعه أو يشاهده، يدل على أن هذا أمر ليس له، وهذا ماذا؟ مما يحبه الله جل وعلا. فإن يكون سببا في المضي أو المشاهدة وهو لا يلتفت إلى هذا الأمر، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ما أمضاك فجعلك تمضي، وأنت متوكل على الله، معتقد أن الأمور كلها بيد الله، وأن هذا الأمر لا ينفذ ولا يؤثر ولا شيء. هذا رأي أو هذا وجه من الوجوه. وقيل إن المراد بذلك أن الطيرة حقيقتها أنه ما يقع في قلبك من اعتقاد أن الطير عندما يزجر فيرسل فيكون سببا، وهذا السبب يقع في قلبك فيجعلك تمضي أو يجعلك ماذا؟ أن ترد، وليس الله جل وعلا هو المسبب أو هو بيده ماذا الأمور. ولا شك على أن المعنى الثاني هو المراد لا شك. فالطيرة حقيقتها كل ما أثر فيك أو في قلبك فجعلك إما أن تمضي وإما أن ترد، وبذلك يكون اعتقاد منك بماذا بهذه الأمور وأن لها أثر في النفع أو في الضر. إلى هنا أيها الإخوة نقف معكم في شرحنا لباب التطير، وغدا إن شاء الله تعالى سنبدأ معكم باب ما جاء في التنجيم والأحاديث الواردة فيه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.